أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من مناقشة رواية أبي الصباح الكناني متنا وسندا، ورأينا أنها لم تتم لا دلالة ولا سندا، فلا تعارض أدلة المشهور. إذن بقي القول المشهور، وهو أن من استمر به المرض إلى رمضان المقبل عليه الفدية فقط وليس عليه القضاء. بقي هذا القول بلا معارض، لكن قد واحد يتم عند بعض هذه التقريبات للمتن للسنة، لأن تذكرون نحن ذكرنا وجوها لتقريب وجهة نظر المستدل. فحينئذ إذا شخص تمت لديه هذه التقريبات فلينظر هل أنها بدرجة من القوة بحيث تعارض المشهور، حتى لو تمت. لكن تعلمون يعني تبقى تقريبات، يعني تقريبية خلينا نسميها، بينما تلك كانت أدلة المشهور لها قوة من الدلالة. وتذكرون أن صاحب الجواهر وصفها بالتواتر. زين، فعندئذ حتى لو تمت بعض الوجوه اللي قربناها لرواية أبي الصباح فإنها لا تستطيع أن تعارض وتقاوم أدلة المشهور، خصوصا عند مثل صاحب الجواهر الذي وصفها بالتواتر. لكن إن ارتقيت بمستواها وجعلتها في مقابل أدلة المشهور فحينئذ سيقع التعارض بين الطائفتين. لولا صحيحة محمد بن مسلم التي هي الأولى في المجموعة أمامكم، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر، صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين أو بمد على مسكين، وليس عليه قضاؤه، بل صريح في نفي القضاء. يعني لولا هذه الصراحة في نفي القضاء لكان البقية كلها تقول عليك قضاء، لكن لا بشرط. فيمكن أن، وهذا يمكن سنستنتج منه قول وإن لم يكن قائل به، قول بالتخير، يعني راح تكون هذه الطائفة تقول عليك فدية صح، لكن ما نفت القضاء. فتجي رواية بالصباح تقول عليك قضاء، نقول إذا راح ينتج عندنا قول بالتخير. فهذه الطائفة نظرت فرد من أفراد التخير وهو الفدية، ورواية بالصباح نظرت إلى فرد آخر وهو القضاء. فلولا هذه صريحة في نفي القضاء، البقية ليس فيها صراحة، وإنما تقول عليك مد، وعليك مد لا تنفي الفرد الآخر، هذا فرد من أفراد التخير صحيح. لكن مع نفي القضاء هنا ونفي الفدية في رواية أبي الصباح، أبي الصباح أيضا تنفي الفدية، تقول فليس عليه إلا الصيام، فتنفي إذن الفدية. فلولا هذا النفي المتبادل من الطائفتين لكان يمكن أن نخرج بقول بالتخير، وسنشير إليه إن شاء الله، لأن وإن كان ما حد قائل به بس يمكن أن ينتج عندنا قول بالتخير. فإذن إذا تمت رواية أبي الصباح متنا وسندا فالنتيجة هي التعارض وليس التخير. هذه النتيجة تأخذها هنا، لأنه حتى نقلها للقول الرابع بس دنهيئها هنا. فإذا إذا تمت رواية أبي الصباح فالنتيجة التي تحصل هي التعارض وليس التخير، لأن في كل من الطائفتين لسان نفي للفرد الآخر. لو كان فقط هاي الطائفة الأولى تقول عليك فدية، هاي ما تنفي القضاء كفرد آخر، والأخرى تقول عليك قضاء بس ما تنفي الفدية كفرد آخر. فممكن أن نجمع بين الطائفتين ونقول بالتخير، وأن كل طائفة نظرت إلى فرد من أفراد الواجب المخير، كما ورد علينا في الكفارات. واحد يجي يقول عليك إطعام 60 مسكين، الآخر يقول عليك عتق رقبة الآخر، هذا متنافي، هذا ناظر إلى بعض أفراد التخير. فإذا وقع التعارض حينئذ لمن يكون الترجيح؟ الترجيح يكون لرواية الكناني لأنها موافقة للكتاب، موافقة لعمومات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ورواية بالصباح تقول بالقضاء. فإذن إذا افترضنا الأقوائية لرواية أبي الصباح أو حسن ما مشينس من الطائفة الثانية، فحينئذ يكون الترجيح لرواية أبي الصباح لموافقتها للكتاب. فإن تنزلنا عن هذا المرجح وانتقلنا المرجح الآخر وهو مخالفة العامة، فالترجيح للقول المشهور، لأن القول بالقضاء مطلقا قول للعامة، فتكون رواية أبي الصباح موافقة للعامة. فإذن إذا رجحنا بموافقة الكتاب فالترجيح يكون لرواية أبي الصباح، وإن رجحنا بمخالفة العامة فالترجيح يكون لقول المشهور، لأن الشيخ في الخلاف حكى قولا للعامة بأنهم يلزمون بالقضاء، ما عدوا هذا التفصيل، إن استمر به المرض إلى رمضان المقبل سقط عنه القضاء، يلتزمون بعموم الآية الشريفة ويلزمون بالقضاء. فحينئذ هذا راح يكون قول المشهور بهذا التفصيل، أنه إن استمر سقط القضاء مخالفا للعامة. وممن حملها على التقية رواية أبي الصباح صاحب الرياض قدس سره، نجد في كلمة صاحب الرياض أنه حمل رواية أبي الصباح على التقية، هذا السفج جانب آخر من جوانب الضعف فيها، احنا ناقشناها متنا وسندا، لكن هذا ضيفوا لمعلوماتكم أن من جملة ما يضعف رواية أبي الصباح بغض النظر عن المناقشات التي تقدمت أنها رواية موافقة للعامة، فتحمل على التقية ولا تعارض أيضا المشهور. هذا إذا انتهى الآن القول الأول مقابل المشهور، وهو قول بالقضاء فقط دون الفدية. يوجد قول آخر مقابل للمشهور، وهو قول بالقضاء والفدية معا، وحكي عن ابن الجنيد، حكي عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة، وقال أنه مروي حكاه عنه في الدروس، هكذا حكي عن، فهذا قول آخر. هو واضح من صيغة الكلام أنه احتاط، يعني احتاط وجوبا بالجمع بين القضاء والفدية، وقال أنه مروي. أين هذه الرواية التي يتوقع أن الشهيد الأول في الدروس أن ابن الجنيد استدل بها؟ يشير صاحب المدارك وصاحب الحدائق قدس الله سريهما أن هذه الرواية هي موثقة سماعة التي أمامكم أيضا في القول الثاني، موثقة سماع، قال سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه، فقال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدركه الحالي، فإذا أفطر فليرجع ويعود ويصوم رمضان الذي كان عليه، فعليه إذن فدية وصيام. فإني، الإمام عليه السلام يقول، فإني كنت مريضا فمر علي 3 رمضانات لم أصح فيهن، ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى من رمضان ذاك الأول أو الأكثر من رمضان بمد من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن. فإذن يقول صاحب المدارك وصاحب حدائق أنه لعل قول ابن الجنيد وهو مروي لعله إشارة إلى هذه الرواية، باعتبار أن فيها جمعا بين الفدية وبين القضاء. فهذا المحتمل إذن القول الثاني اللي نسب وحكي عن ابن الجنيد مقابل قول المشهور بأنه عليه الاثنان معا. لكن المصادر، يوجد عدة أجوبة في المصادر على هذا استدلال. الجواب الأول مثلا هذا المذكور في المختلف للعلامة وفي جواهر الكلام، بأنها ضعيفة السند ولم يسندها إلى الإمام. رأيتم يقول سألته، مضمر لم يذكر أنها منسوبة إلى الإمام، ورواتها من الواقفة، فإذا هذا سندها ضعيف. لكن هذا الجواب طبعا مردود، أما لم يضمر الإمام فمثل سماع أخو، هذا معروف حاله، ما يضر بعدم نسبته إلى الإمام. وأما كون رواتها من الواقفة نعم فيها عثمان بن عيسى وفيها ابن فضال لكنهم ثقات، فالرواية معتبرة لأنها تكون موثقة. فإذن هذا الرد الأول اللي ردت بهذه الرواية وهي أنها ضعيفة السند وغير مسندة إلى الإمام، هذا مردود. الرد الثاني على هذه الرواية والاستدلال بها، وهذا أيضا موجود في المختلف مستند الشيعة للنراقي، يقول أنه لم يذكر فيها استمرار المرض فيما بين الرمضانين. رواية أمامنا وقرأناها، ليس فيها ذكر على أن الإمام خو يقول فإني كنت مريضا فمر علي 3 رمضانات لم أصح فيهن. في الرمضانات كان مريضا، لكن هل فيه إشارة إلى أن المرض كان مستمرا بين الرمضانين؟ لا يوجد في الرواية إشارة إلى أن المرض كان مستمرا، فإذا لا تكون منطبقة على المورد الذي نحن فيه. وكلام الإمام طبعا فرع على الكلام حتى هو صدر الرواية، يعني اللي يريد يستدل بقرينة الحكم أو يقول أنها مجملة أو ما بها دليل، شو تعبر عبر. سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان وقبل ذلك لم يصم، وين الدليل على أن موضوعها هو من استمر به المرض بين الرمضانين؟ ماكو دليل على ذلك. والإمام جوابه فرع على هذا السؤال فإني كنت مريضا، فإذا لا دليل على أن مورد الرواية هو من استمر به المرض. لا يجوز صح بين الرمضانين، وهذا يكون طبعا حكم الفدية وحكم القضاء، هذا ما مختلفين به. فإذا هذا وجه بحسب الظاهر صحيح، فعلا ماكو إشارة في الرواية على أن موضوعها من استمر به المرض بين الرمضانين، لكن يمكن أن نقرب هذا المعنى ونفترض أن الرواية وإن كان غير ظاهرة غير صريحة بأن المرض مستمر بين رمضانين، بس هذا نقدر يعني نفهمه من خلال سيرة المعصوم عليه السلام بأنه لو لم يستمر به المرض بين الرمضانين لقضى. الإمام ما كان يتخلف عن القضاء لو كانت صحته ساعدت على القضاء فيما بين الرمضانين، لما تأخر ولما توانى عن القضاء. فتأخيره القضاء 3 رمضانات يعني أنه لم يكن مستطيعا للقضاء فيما بين الرمضانات، ولا ما يناسب حاله أن يكون قادرا على الصوم ولم يصوم. فيمكن أن بهذا التقريب يعني نقرب أنه صح الرواية ليس فيها دلالة ظاهرة على أنه في من استمر، لكن هذا نقدر نضم لها بضميمة أن المعصوم ما كان يتخلف عن القضاء، فلا بد أن المرض استمر به. هذا يمكن رد هذا التقريب أو لا؟ طبعا يمكن أن رد بأنه يمكن الإمام صح بين الرمضانين لكن تجدد له عذر آخر منعه من القضاء، كأن سافر مثلا، سافر، وهذه صارت مسألة إذن أخرى خرجت عن فرض مسألتنا. فنعم هذا تقولوا أن المعصوم لا يتخلف عن القضاء وهو قادر على القضاء، صحيح، هذه أكيد سيرة المعصومين سلام الله عليهم. لكن ربما هو صح من المرض لكن تجدد له عذر آخر كالسفر، وحينئذ خرجت عن فرض مسألة اللي هو من استمر المرض به بين الرمضانين. فإذا هذا الرد صحيح، هذا الرد الثاني الآن على الاستدلال بالرواية بأنه لم يذكر فيها استمرار المرض بين الرمضانين، هاي إذن إشكال صحيح. الإشكال الثالث على الرواية أن لسانها يوحي بالاستحباب. الإمام عليه السلام لما ينسب الفعل إلى نفسه ويقول فإني صمتهن، وكان يريد يقول لك أنه هذا هو الأفضل، فأنت تأسوا بالحالة الأفضل، وإلا أنت اللي عليكم هو فدية فقط لمن استمر به المرض بين الرمضانين، لكن أنا بالنسبة إلي لا، أنا دفعت الفدية ومع ذلك لما عوفيت بعد كذا رمضان 3 رمضانات قضيتهن. فلسانها إذن كما حكى صاحب الرياض عن جمع أنها ظاهرة في الاستحباب، وإذا أنت قلت لا ما بها ظهور بالاستحباب، نقول لك زين مقتضى الجمع بينها وبين روايات المشهور أن تحمل على الاستحباب، للروايات المشهورة المتضافرة تقول فدية عليه فقط، فلما هاي تجي تقول فدية وقضاء فبمقتضى الجمع، يعني هذا السد تقريب آخر للحمل على السبب. التقريب الأول أنه ظاهرها هذا لسانها يفهم من الاستحباب، وإذا لا قلت لا بالعرض ظهورها ما يضر على الاستحباب، نقول لك زين مقتضى الجمع بينها وبين روايات المشهور أن تحمل على الاستحباب باعتبار الروايات المشهور صريحة بأنه عليه الفدية فقط وليس عليه القضاء، فمن تجي رواية تقول عليه القضاء يحمل على الاستحباب. وإن أبيت حتى عن هذا مقتضى الجمع العرفي فنقول لك تحمل على الاستحباب بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان، وهي في المجموعة الأمامكم رقم 3 عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي تقريبا نفس موضوع المسألة. قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، هذا هو حكمه. فأما أنا فإني صمت وتصدقت، أخو أوضح بالاستحباب بعد، الحكم واضح عليكم تصدق بمد، لكن أنا صمت وتصدقت، يقول الإمام عليه السلام. فإذن بقرينة عبد الله صحيحة عبد الله بن سنان هي رقم 3 عندكم في المجموعة الأولى تحمل على الاستحباب. فهذا إذن هو الرد الثالث على الاستدلال بهذه الرواية موثقة سماعة، بأنها إما نقول ظاهرة في الاستحباب أو أنها بقرينة الجمع العرفي مع روايات المشهور تحمل على الاستحباب، أو بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان تحمل على الاستحباب. هذه 3 إذن ردود جمعناها وقربناها من المصادر الموجودة أمامنا، لكن أعتقد كان بين أيديهم رد أقرب من هذا كله، وهو أنه الرواية تدل على أن الفعل المعصوم هذا، وفعل المعصوم أوسع من أن يكون واجب أو مستحب، أو فيه رجحان نعم لكنه لا تدل على الوجوب، فلا تنافي المشهور. الإمام يقول أني صمت وتصدقت، جيد هذا فعل الإمام، وفعل الإمام أوسع من أن يدل على الوجوب، ربما يدل على الاستحباب. الإمام كما يلتزم بالواجبات يلتزم بالمستحبات. فإذن هذا وجه آخر نضيفه، بأن الرواية تدل على أن الفعل المعصوم هذا، وفعل المعصوم أوسع من قضية الوجوب فتحمل على الاستحباب، إذن مع صحة بعض الوجوه المتقدمة. إذن الآن هذا ما يمكن أن يستدل به على قول ابن الجنيد، وهو القول الثاني مقابل المشهور بأنه عليه القضاء والفدية معا. ما الدليل؟ الدليل هو موثقة سماع التي ذكرناها، نوقشت الرواية بمناقشات ورأينا أن المناقشات صحيحة، فإذن هذا الذي استدل به على هذا القول ليس تاما. نحن طرحنا الآن توجيه آخر لهذا القول لابن الجنيد. ابن الجنيد يقول إنه مروي، ومرويون له معنى أوسع من قضية يعني توجد رواية مباشرة عليه، لا يعني مستفاد من الروايات. فأستطيع أن أفسر أنه مروي، هذا الكلام اللي نسبه إلى ابن الجنيد يعني مستفاد من الروايات. كيف مستفاد؟ ها، من حصيلة الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية من الروايات. الطائفة الأولى مال المشهور تقول عليه مد، والطائفة الثانية لرواية بالصباح تقول عليه قضاء، فالأحوط الجمع أن ينطي مد القضاء، يعمل بمقتضى الطائفتين من الروايات. وهذا يمكن أن نقول أنه مروي، أنه مروي أوسع من أن تكون يعني رواية مباشرة عليه، هذا الذي فهمه صاحب المدارك وصاحب الحدائق وذكروا جيد، وما عندنا إشكال عليه، لأن موثقة سماعة تقرب على هذا القول. لكن أقول خلينا نطرح وجها آخر لقولي ابن الجنيد، هذا النسبة بأنه مروي يعني أنه مقتضى الجمع بين الروايات، فهذا هم يسمى مروي، مقتضى الجمع بين الروايات، لأن الطائفة الأولى تقول عليه فدية المشهور، والطائفة الثانية رواية بالصباح تقول عليه القضاء، فلا أحوط جمع الاثنين قول عليه القضاء وعليه الفدية. فإذا هذا قول لابن الجنيد وهو مقتضى الجمع بين الروايات. لكن هذا أعتقد صار واضح الرد عليه بأن الطائفتين لا تقبلان الجمع. لو كانت كل منهما لا بشرط فكان أمكن أن نقبل هذا قولك. لو كان قول المشهور عليك مد لا بشرط وسكت، وروايته في الصباح قالت عليك قضاء لا بشرط وسكتت، لكان قلنا نجمع بينهما بو. هاي سالفة الو والأو اللي خضنا دروسا طويلة بها، نجمع بينهما بو، لكنه لسان كل منهما مثبت ونافي للآخر. روايات المشهور تقول عليك مد وتقول وليس عليك القضاء، ورواية بالصباح تقول ليس عليه إلا القضاء فتنفي الفدية. فإذا لسانهما غير قابل لهذا الجمع المقترح الذي وجهنا به الدليل، وإلا التعارض بينهما. لا يمكن الجمع بو ولا يمكن الجمع بأو، وإنما لو قبلناهما وصححنا الاستدلال برواية أبي الصباح فإن الذي يقع بينهما هو التعارض، لأن كل منهما مثبت وناف. ها لو كان مثبت لا بشرط لكان نعم يجتمع مع الآخر. فإذا هذا التوجيه الذي يمكن أن نوجه كلام ابن الجنيد، وأقول أكرر المنسوب لابن الجنيد، وإلا أنا حصلنا على كلمة ابن الجنيد لقيناها في المختلف للعلامة، لكن في مسألة أخرى وهي من استمر، يعني النص مذكور في مكان آخر ما لقيناه بهذا المكان، وإنما في مسألة من استمر به المرض عدة رمضانات. فالرجل يقول بمقالة المشهور، واحتياطه هذا الذي ذكره هنا احتياط استحبابي ذكره بعد أن التزم بما قال به المشهور، وهو أنه عليه مد من طعام، لكن قال الأحوط أن يجمع. فاحتياط استحبابي مو وجوبي، ولا يعد قولا مستقلا مقابل قول المشهور، وإلا هو ملتزم بقول المشهور. فإذا احتياط استحبابي جيد الأمر هين، خو يستحب أكيد الاحتياط حسن في نفسه، وللخروج من هذا الخلاف الذي تقدم بين الطائفة الأولى والثانية خلينا نجمع الأباس مستحب. خل ناخذ بروايته بالصباح ونقول عليه قضاء، وناخذ برواية المشهور ونقول إذا كان الاحتياط استحبابيا هذا شيء حسن في نفسه، وتأسيا بالمعصوم عليه السلام الذي رأينا أنه جمع بين القضاء وبين الفدية، وخروجا من الخلاف بين القولين الأول والثاني، كل بها عدة عوامل إذن ترجح احتياط الاستحباب. لكن وجوبي هذا الذي نسب إليه في الدروس. شوف ماذا قال ابن الجنيد، قال وإن كان أفطر لمرض واتصل به المرض إلى رمضان آخر، ولا موضوع مسألتنا، أو رمضانين أو ثلاثة، فالمختلف ذكر العلامة بذيك المسألة، فقد يرجع على نفس مسألتنا ما راح يلقى. تدري ما عندنا مصدر للكلام، ابن الجنيد ناخذه من العلامة وكتب القدماء. فيقول وإن كان أفطر لمرض واتصل به المرض إلى رمضان آخر أو رمضانين أو ثلاثة تصدق عن سائر الرمضانات عن كل يوم مدا من طعام، قول المشهور، وقضى آخر رمضان منها برئ عقيبه، هذا أيضا صحيح. يقول ولو صام جميعها مع الصدقة كان أحوط. فاحتياطه استحبابي إذن ابن الجنيد، وهو قائل بمقالة المشهور أنه عليه المد فقط، لكنه هذا احتياط استحبابي. فإذن هذا الذي حكي عنه في الدروس وتبعته المصادر على أن شغل لك قول ثالث بالمسألة، ويقول ابن الجنيد وبالجمع، وقعدنا نستدل إحنا وهم يستدلون، له احتياط استحبابي، وله وجه طبعا لاحتياط استحبابي أو لحسنه في نفسي وتأسيا بالمعصوم، لأن المعصوم يقول أما أنا فتصدقت وصمتهن، وخروجا من الاختلاف باعتبار قول أول عندنا وقول ثاني خلنا نجمع بيناتهن. فإذا هذا لا بأس به. الآن قلنا كأنه من خلال الكلام المتقدم كأننا نقدر نخرج بقول رابع في المسألة، وهو قول بالتخير، قول بالتخير وبين القول الأول والثاني. الروايات الطائفة الأولى هذا قول الرابع الذي راح نعنونه ولم يعنونه أحد، لأن ماكو قائل به. بس هكذا من الكلام يعني استنتجنا هذا الشيء، أنه ما دامت الطائفة الأولى تقول عليه القضاء، والطائفة الثانية طائفة المشهور تقول عليه الفدية، والقول المقابل المشهور يقول عليه القضاء، فهيك ألسن احنا متعوديها أنه هذه إنما تعبر عن أفراد لواجب تخييري، كما في الكفارة الإمام يقول لواحد أطعم 60 مسكين، يقول للآخر اعتق رقبة، يقول للآخر صوم شهرين متتابعين، لا نجد تعارضا بين ذلك، نقول هاي نجمع بينها بأو ونخرج بواجب تخييري. فليكن إذن الحكم في هذه المسألة هو الوجوب التخييري، بأنه هذا عليه إما أن يتصدق وإما أن يفدي بمد من طعام. هذا شنو الرد؟ يعني هذا السؤال الآن كان نظريا نستطيع أن نخرج بهذا الوجه، لكن من نصل إلى هل يمكن قبوله أو لا؟ طبعا لا يمكن قبوله، لما ذكرنا من أنه لو كانت ألسنتها لا بشرط لكان يصير باب وجواب لكلامك، نجمع بأ ونجمع بو، هذا السبحث، بس هي مو لا بشرط، هي كل فرد بشرط لا عن الآخر، فالذي يحصل بينها إذن التنافي. لأن الرواية المشهور تقول عليك فدية وليس عليك قضاء، تنفي القضاء، والقول الآخر بالصواح يقول ليس عليه إلا الصوم فقط فحسب. فإذن لو لم تكن كل منهما نافية للآخر لكان يمكن أن نطرح هذا القول الرابع للتخيير، لكن لما كان كل منهما نافيا فلا يمكن الجمع بينهما لا بو وهو القول الثالث، ولا بأو هذا القول الرابع الذي نعرضه في المسألة. لذلك لا يوجد أحد قائل بهذا القول بالتخيير، لكنه لازم كلام قاله العلامة في التحرير، هذا لم يقل أحد بهذا القول، لكن يوجد كلام للعلامة في التحرير معناه القول بالتخيير. ماذا قال بالتحرير؟ وهذا بنقل صاحب الحدائق قدس سره، قال العلامة في التحرير: بعد أن قوى ما ذهب إليه ابن بابويه من وجوب القضاء دون التكفير، هذا القول اللي بناء على روايته بالصباح، ونحن قلنا نفينا نسبته لابن بابويه، ابن بابويه يقول مع المشهور هذه النسبة ليس صحيحة، يقول: ونقل عن الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء، هذا قول المشهور، وعلى قول هذا محل الشاهد، هذا كلام العلامة في التحرير، يقول: وعلى قول الشيخين اللي هو قول المشهور القال بالفدية دون القضاء، قال: ولو صام ولم يكفر فالوجه الإجزاء. على أي أساس الوجه الإجزاء؟ إذا تقول أنت عليه هذا الذي استمر بالمرض عليه الفدية، لكن تقول ولو قضى أجزأه، كأنك تقول بالتخيير، ولا لو يتعين عليه الفدية لكان ما أجزأه القضاء. فإذن هذا لازم هذا الكلام من العلامة في التحرير، كانوا ينسب القول بالتخيير إلى الشيخين، وهو طبعا لا يقولان بذلك، يعني النسبة ليست صحيحة. فإذن نعيد الفقرة حتى نستفيد من هذا الكلمة، يقول: ونقل عن الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء، وعلى قول الشيخين اللي يقولون بالتكفير دون القضاء، لو صام ولم يكفر فالوجه الإجزاء. لماذا؟ هذا معنى لازمه أنك تقول بالتخير، وقلنا لا أحد يقول بالتخير. الآن انتهينا بهذا الكلام كله والأقوال الأربعة، وطبعا استنتجنا أن القول الصحيح الذي لا معارض له هو قول المشهور بأن من استمر به المرض إلى رمضان عليه فدية دون القضاء، والأقوال الأخرى رأينا قوتها من الاستدلال. إذن الآن انتهى المطلب الأول من هذه المسألة. المطلب الأول كان فيما لو كان العذر المستمر هو المرض، وإحنا نريد نوصل به هذا كل المطلب الثاني، وهو لو كان العذر المستمر السفر، هل يلحق هذا بالمرض أم لا؟ يعني لو كان الشخص أفطر لمرض في لسفر في شهر رمضان واستمر به السفر إلى رمضان المقبل، هم يسقط عنه القضاء وحكمه الفدية فقط، يعني يلحق بالمرض، أم أن له حكما آخر؟ هذا هو المطلب الثاني. إذن لأن قلنا المسألة الثانية فيها مطلبة، مطلب الأول في المرض والمطلب الثاني في غير المرض كالسفر اللي هو محل الشاهد. صرح الشيخ قدس سره في الخلاف دون كتبه الأخرى بالإلحاق كما ورد في عبارته المتقدمة اللي ذكرناه، قال وإن كان أفطر لمرض أو سفر استدام به، ذكرنا عبارته في الخلاف، فإذن هو يجعل المرض والسفر في خانة واحدة في حكم واحد، بأنه إذا كان العذر المستمر هو السفر فأيضا لا قضاء عليه وعليه الفدية. واختاره أيضا من المصادر التي نراجعها صاحب الحدائق وصاحب الرياض والنراقي في المستند، مستند الشيعة، هؤلاء مصادر أيضا، الحدائق في المجلد 13 صفحة 308، والرياض مجلد 535، ومستند الشيعة 10448، حتى تراجع إن شاء الله المسألة، لأن هي أكثر متعلقة بما نحن نريد أن نبحثه وهو صوم المسافر وقضاء صوم المسافر. فإذا الشيخ في الخلاف اختاره، ومن المتأخرين اختاره صاحب الحدائق وصاحب الرياض وصاحب المستند يعني المحقق النراقي، هذا الإلحاق، إلحاق السفر بالمرض، أي أن من استدام به السفر من رمضان، تقول هاي حالة غير ممكنة، لا ممكنة، أسفار قبل كانت تطول، شخص سافر لحج، سافر لتجارة وطال به السفر سنة كاملة من دون أن يقيم في مدينة ما 10 أيام، ممكن الفرض، يعني الفرض ليس مستحيلا، فممكن شخص استدام به السفر سنة كاملة من دون أن يقيم 10 أيام أو يمر بوطنه أو يتردد 30 يوما، الموجبات للتمام والإقامة. فإذا القول الأول في هذه المسألة هو القول بالإلحاق، بأن السفر كالمرض، من استمر به السفر إلى رمضان المقبل عليه الفدية دون القضاء، وعلمنا جملة من القائلين به. القول الآخر هو بعدم الإلحاق، أن السفر ليس كالمرض، فمن استمر به السفر إلى رمضان المقبل عليه القضاء ولا يلحق بالمرض. هذا هو دليل ويا، وهي عموم الآية الشريفة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مشمول بعموم الآية. جيب لي أنت دليل على أن السفر يخرج من هذا العموم، كما جبت بالمرض، اللهم أقبلنا منك بالمرض، جبت لنا أدلة، قول المشهور المتقدم بالمطلب الأول، جبت لنا أدلة أنه من استمر به المرض إلى رمضان المقبل لا قضاء عليه، عليه الفدية، جيد قبلنا، خرج هذا الفرد من عموم الآية. أما السفر باقض من عموم الآية، جب إن أنت دليل على إخراج السفر. فالقائلون بعدم الإلحاق دليلهم وياهم اللي هي الآية الشريفة بعمومها أو إطلاقها. ويمكن طبعا أن نستفيد من المسألة السابقة، المسألة السابقة اللي كان التمكن من القضاء شرطا، المسألة الأولى اللي من أفطر لعذر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، فإن كان العذر المرض الحائض النفاس قضاء لم يقضي عنه وليه، يعني ما اشتغلت ذمته بالقضاء، وإن كان السفر اشتغلت ذمته وقضى عنه وليه، فنقدر ننقل ذلك المناط ونقول إذن أن وجوب القضاء على المسافر غير مشروط بالتمكن من القضاء، بقرينة تلك المسألة السابقة بوحدة المناط. هذا سوجه آخر نقدر نضيفه هنا غير التمسك بإطلاق الآية وعمومها، وهو وحدة المناط مع المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة فرق بين السفر وبقية الأعذار، وقال أن من مات قبل أن يتمكن من القضاء لا يقضي عنه وليه، بينما إن كان إفطاره لسفر قضى عنه وليه، يعني قضى عنه وليه يعني اشتغلت ذمته بالقضاء. فإذن بوحدة المناط بين تلك المسألة وهذه المسألة أيضا هذا نقدر نعممه، يعني أن القضاء الصوم على المسافر غير مشروط بالتمكن من القضاء، فهذا وإن استمر به السفر وإن لم يتمكن من القضاء، هو القضاء عن المسافر ما مشروط بالتمكن من القضاء. فإذا هذا وجه آخر نضيف للقائل بوجوب القضاء أو قل بعدم إلحاق السفر بالمرض. السيد الحكيم قدس سره كأنه يعني استفاد من هذه المقارنة والمقاربة مع تلك المسألة، لكن عبر عنها بالأولوية، قال أن وجوب القضاء في مسألتنا هنا أولى من وجوبها في تلك المسألة. فاستدل قدس سره بما دل على وجوب القضاء عن المسافر إذا مات في سفره، هذه مسألتنا لهناك، فإن وجوبه هنا بطريق أولى. وجوبه هنا على من استمر به السفر الأمر، لم يبين ما هو وجه الأولوية طبعا. ولا السيد الخوي قدس سره عندما تعرض المسألة وهو نعلم ناظر للمستمسك في تفصيل أدلته ومناقشاته لم يذكر هذه الأولوية كيف. احنا ما احتاجين الأولوية، لا بوحدة المناط ما تحتاج الأولوية، بس الأولوية هذا شيء لماذا ندعي ونلزم أنفسنا بما نحتاجه. بوحدة المناط عرفنا أن القضاء عن المسافر لا غير مشروط بعدم بالتمكن من القضاء، وهذا منه حتى لو استمر به السفر لا رمضان، غايته تقول ما تمكن من القضاء خليه، وإذا ما تمكن من القضاء المسافر ما مشروط بالتمكن، فإذا وحدة المناط كافية للاستدلال. لكن السيد الحكيم قال وجوب القضاء هنا أولى من وجوبه هناك، وهناك قد ألزمنا وليه بالقضاء، ويعني ألزمت وليته، وليش وليه صار يقضي غير لأن الميت اشتغلت ذمته به، فيقول هنا أولى. ما هو وجه الأولوية؟ خلينا نقرب أولوية يعني لهذا للسيد الحكيم قدس سره، وإلا قلنا هي غير ظاهرة الأولوية ولم يبينها قدس سره، لكنه قربنا الأولوية نحن له قدس، قلنا إلا أن تقرب بأن من مات وانقطعت عنه إمكانية القضاء ومع ذلك فقد اشتغلت ذمته بالقضاء بدليل تكليف وليه به، فإن من كان حيا واستمر به العذر إلى رمضان القادم أولى بوجوب القضاء لإمكان امتثاله بعد رمضان القادم بتوسعة زمن وجوب القضاء. هكذا نقول، نقول هذا الشخص بالمسألة السابقة اللي أفطر لسفر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، أوجبنا عليه القضاء وألزمنا وليه بأن يقضي عنه، زين هذا توفى وانتهت انقطعت فرصة للقضاء ومع ذلك ألزمنا بالقضاء، زين هذا الذي استمر به السفر من رمضان إلى رمضان عند فرصة القضاء بعد رمضان الجاي، فهذا يكون أولى بإلزامه بالقضاء، لأن من مات وانتهت واستحالت فرصة القضاء منه ألزمناه بالقضاء، فكيف بمن هذا عنده قدرة أن يقضي صح بين الرمضانين ما قدر، فبعد رمضان الجاي يقضي، فربما هذا منشأ يعني يصلح أن يكون منشأ للأولوية التي أشار إليها السيد الحاكم. إذن الآن نحن خلي نرتب أوراقنا قبل ما ندخل بمعركة مع رواية الفضل بن شاذان والتحقيق في كتاب العلل للفضل بن شاذان. إذن خرجت نعرف موطئ قدمنا وين الآن، نحن في المطلب الثاني وهو أن من أفطر لسفر واستمر به عذر السفر إلى رمضان المقبل، هل كالمرى يسقط عليه عنه القضاء وفقط يلزم بالفدية أم لا؟ قولان، قول بالإلحاق يعني قول بالإلحاق يعني السفر كالمرض، أيضا إذا استمر به العذر إلى رمضان المقبل سقط عنه القضاء وعليه الفدية فقط، وقول بعدم الإلحاق لا السفر لا يلحق بالمرض، فإن من أفطر لسفر واستمر به السفر إلى رمضان المقبل عليه القضاء. ما دليلك أنت الملزم بالقضاء في السفر؟ قال أنا دليلي وياي عموم الآية الشريفة، أنت المطالبين بالدليل. أنا الآية تقول من كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر، مطلقة غير محددة بما بين الرمضانين، ملزم أنت بهذه الأيام بعد رمضان المقبل بعد أكثر من واحد، أنت دليل وياي، أنت المطالب بالدليل اللي تقول يسقط عنه القضاء. بالمرض شفنا أكو دليل، بالسفر عندك دليل جيب لنا. فدليله الأول أن التمسك بإطلاق الآية، الآية كل من أفطر لسفر عليه عدة من أيام أخر سواء بين الرمضانين أو بعده. الدليل الآخر وحدة المناط مع المسألة السابقة، بالمسألة السابقة شفنا أن المفطر لسفر ومات قبل التمكن ألزمنا وليه بالقضاء، يعني قضاء الصوم عن المسافر غير مشروط بالتمكن. فنعمم وحدة المناط إلى مسألتنا، هذا الاستمر به العذر شنو يعني استمر؟ يعني تقول ما تمكن من القضاء، هو إذا ما تمكن هو القضاء عن المسافر ما مشروط بالتمكن. فدليلان إذن عند القائل بعدم الإلحاق والذي ألزم بالقضاء. أنت القائل بالإلحاق وتقول السفر كالمرض، إذا استمر به السفر سقط عنه القضاء، أنت شنو دليلك؟ قال روايتان. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شيئا من، وهي رقم 3 عندكم في المجموعة الأولى، من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت. تقريب الاستدلال بصدر الرواية، كلمة عذر مطلق شاملة للمرض وشاملة للسفر. فإذا كل من أفطر لعذر واستمر به العذر إلى رمضان المقبل ليس عليه القضاء ويجزيه الفدية، لأن الإمام يقول من أفطر شيء من رمضان في عذر، فنتمسك بإطلاق عذر الشامل للسفر وغيره ونقول عليه الفدية فقط. هذا إذن الرواية الأولى التي استدل بها صحيحة عبد الله بن سنان، وأجيب بجواب موجود في المصادر بأن العذر هنا وإن كان من حيث اللفظ مطلق إلا أنه محمول على المرض بقرينة جواب الإمام، صح ويقول عذر، لكن الإمام فهم من العذر أو هكذا عين العذر. الإمام ماذا أجاب؟ من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض. فهاي كلمة مريض اللاحقة تشير إلى أن المراد بالعذر في اللفظ الأول هو خصوص المرض، فتلحق هذه الرواية في روايات المشهور ولا يمكن الاستدلال بها. هذا إذن الرد الموجود في المصادر، لكن طبعا نحن أضفنا على ذلك شيئا آخر قلنا فيه أنه لو سلمنا بإطلاق لفظ العذر فإن غاية ما يخرج به عن إطلاق الآية ما لو أفطر بعذر مطلقا كالسفر، لكنه لما زال العذر ابتلي مباشرة بالمرض إلى رمضان القادم ولم يتمكن من القضاء، فلا تشمل ما نحن فيه من كون العذر هو السفر المستمر خاصة. هذا أيضا وجه يمرات هاي في شيء يعني كثيرا ما موجود أنه نستدل بشيء إما أوسع أو أضيق عن المدعى، يعني هاي في المشكلة موجودة بالاستدلالات. مثلا حتى نقبلنا استدلالاتك، التزمت أنت بأن عذر مطلق أدج وياك، عذر مطلق تشمل السفر والمرض وكل عذر، جيد التزم بحدود النص. النص يقول من أفطر لعذر كل عذر، خلنا نجي حتى السفر، واستمر إلى رمضان المقبل وهو مريض فاقتصر على هاي، على أن من أفطر لسفر في رمضان لكن لم يتمكن من القضاء لاستمرار المرض مو السفر. وهاي صورة ستأتينا، هاي صورة أخرى. نحن كلامنا وين؟ في من أفطر لسفر واستمر عذر السفر، خرجت عن المدة. فهذا كنا نلتفت إلى هذه كثير من الأمور. شون شغلة الهلال؟ الهلال يستدلون المسلمين بهلال واحد، ونقول اجعل المسلمين عيدا أو ليلة القدر، وجيد هذا غاية واش تنتج أن المسلمين كلهم والعالم الإسلامي كله بهلال واحد. هذا فتشي مبتلين بهلال شوال دائما. بس لو سلمنا ذني الأدل غايتهن، لازم العالم الإسلامي يصير بهلال واحد، والمسلمين لازم يجتمعون على هلال واحد. وين صارت الهلال يطلع بالأرجنتين نفطر نحن هنا في العراق عليه؟ هاي الأدلة تقتضي وما ما تقتضي حتى الأدلة اللي انتو تقولون. أو رؤية في جنوب أفريقيا مثلا مثل هذه العام، وجنوب أمريكا يفطر بالعراق ويفطر بإيران، بس حتى أدلتكم ما تقتضي. أدلتكم تقولون للمسلمين عيدا والعالم الإسلامي ودي وجيب وحدة المسلمين كلها، خو جيد اختصروا على مؤداه وهو أن، وهذا اللي احنا نلتزم به ولم يلتزم به أحد. نحن نقول نعم العالم الإسلامي كله به الواحد، بس جيب لي رؤية بالعالم الإسلامي، خو مو تقول لي رؤية في أمريكا الجنوبية أو رؤية في أفريقيا الجنوبية، لا هذا ما يكفي. نعم احنا ملتزمون، مبنانا على ان اذا رؤية في اي بلد من بلاد المسلمين يثبت، مو فقط لهذه الوجوه. لا تذكرون حضرت البعث في تلك الفترة وقتها مال انه من عامة اهل الصلاة، رواية كانت معتبر عامة اهل الصلاة المسلمين بلحاظ بلداني سيماد الجبهة بالنص، بس لهم مشكلة قلنا هي مضطردة، يعني نستدل بشيء وثم نخرج بنتيجة لا تطابق دليل. فالسادة سلمنا معكم عوف هاي المناقشة هسا، وهو مريض قد واحد يناقش به يقول لا نتمسك بإطلاق عذر، وهو ذا الإمام لما قال أو بالسؤال وهو مريض، هذا إشارة لتطبيق العذر على بعض أفراده. خلني جوية خرد هذا الإشكال على الرواية، لكن مقتضى شنو؟ أن من أفطر في رمضان لعذر مطلق كالسفر، لكن الذي أعاقه عن القضاء المرض خاصة، تصريح بالرواية. وهي صورة أخرى، نحن صورتنا من أفطر لسفر وأعاقه عن القضاء استمرار السفر إلى رمضان المقبل، هي أجنبية عن هذا الدرج. فإذا هذه الرواية إما أنها لا تصرح الاستدلال أصلا، باعتبار أن كلمة عذر وإن كانت مطلقة لكنها متعينة بالمرض بقرينة بقية الرواية، وإن أبيت قلت لا نحن نتمسك بإطلاق عذر، جيد اتوسع منها بمقدار دلالتها. وهي صورة أخرى، وهو أنه من أفطر لسفر تمسكا بإطلاق عذر لكن الاستمر به المرض مو السفر، هذا عليه الفدية دون القضاء. هاي صورة أخرى غير صورتنا. فإذا صحيحة عبد الله بن سنان لا يمكن الاستدلال بها على المسألة التي نحن فيها. الرواية الثانية التي استدل بها هنا على أن السفر كالمرض هي رواية الفضل بن شاذان المعروفة بالعلل، علل الفضل بن شاذان، وهي الرواية رقم 5 بالمجموعة التي أمامكم، ومحل الشاهد فيها رواية مطولة نسبيا، محل الشاهد أولها إن قال فلما إذا مرض الرجل أو سافر، شوف الإلحاق، سافر أو مرض على حد سواء، فلما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره استمر بعذر السفر، أو لم يقوى من مرضه استمر به المرض حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء. مسلم سقوط القضاء ووجوب الفدية في السفر والمرض. شوف ماذا يسأل عنها، لأن مسلم عندنا يسأل عن ليش هذا، فمو بس الحكم هذا، لا الحكم وهو مسلم عنده. وإذا أفاق بينهما بلحاظ المرض أو أقام بلحاظ السفر، يعني زال عذره ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء. القضاء لا يجب إلا إذا صح أو انتهى سفره بإقامة بأي شيء من موجبات التمام. فإذا رواية الفضل بن شاذان صريحة في الإلحاق، مو بس صريحة بالإلحاق، لا تطلق الحكم وكأنه مسلم. والسؤال عن علة ذلك، ليش وجب الفدية هنا ووجب القضاء والفدية هنا؟ والرواية إذا تراجعون تجد أن جملة من الأعلام وصفها بالصحيحة أو المصححة، صاحب الجواهر وصفها بالصحيحة، هذا تجدونه في المجلد 17 صفحة 33، وسيد الحكيم وصفها بالمصححة في مستمسك العروة الوثقى مجلد 8 صفحة 499. هل تصلح هذه الرواية للاستدلال على ما نحن فيه أو لا؟ هذا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، الذي سيكون في 4:15 باعتبار حركة المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل